مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام ومن بعده، ومع آخر الرسل وأفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاهدوه ولكنهم نقضوا عهد. وهم ثلاث قبائل حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وآخرهم بنو قريظة. نقضوا العهد حين واطؤوا الأحزاب الذين جاءوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولما نقضوا العهد وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب، أتاه جبريل وقال: أخرج إلى هؤلاء، يعني إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد. فخرج إليهم وحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وكان سعد بن معاذ سيد الأوس، القبيلة الثانية من الأنصار، وكان حليفا لبني قريظة. فقالوا: ننزل على حكمه، ظنا منهم أنه سيفعل كما فعل عبد الله ابن أبي المنافق الذي خان العهد لما نزلت بنو النضير على حكمه. خرج سعد بن معاذ رضي الله عنه من مقره في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن سعد بن معاذ أصيب يوم الأحزاب بسهم في أكحله. وقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة وهم حلفاؤه. فلم يمت حتى أقر الله عينه به. لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة رضوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء من المسجد من الخيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربها له. فلما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه ومعه كبراء بني قريظة، أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنهم حكموه. فقال رضي الله عنه: حكمي نافذ عليهم وعلى هؤلاء، ويشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: نعم. فقال: أحكم بأن تقتل مقاتلتهم، يعني الرجال، وتسبى ذراريهم ونساءهم، وتغنم أموالهم. وكان اليهود يتوقعون خلاف ذلك، كانوا يتوقعون أن يتوسط لهم ويسلمون من القتال القتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ونفذ الحكم وقتل في يوم واحد أكثر من 600 من اليهود في المدينة. فالمهم أن اليهود أصحاب غدر وأصحاب خيانة، ولا يوثق بعهودهم مهما أكدوها. وهم أذلة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وضربت عليهم المسكنة ولم يستثن، لأنهم دائما فقراء قلوب. ولهذا كانوا أشد الناس جشعا وطمعا وشحا وبخلا، ولن نثق بعهودهم أبدا. لكن لنا معهم معركة ستكون الدائرة عليهم، حتى إن الرجل منهم يختبئ بالشجرة فتقول: يا عبد الله، هذا يهودي تحتي فاقتله. إلا نوعا واحدا من الشجر، وهو الغرقد، نوع من الشجر، هذا من شجر اليهود لا يخبر به. نعم.
تفسير الآية
أي
كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق من اليهود
المعين ما اليهود هم أشد الناس هم أولى الناس ذكورا في هذه الآية.
يقول فضيلة الشيخ علمت حفظك الله ما حصل في يوم الإربعاء من حادث قتل فيه أكثر من 20 يهوديا على يد أحد مجاهدي حماس وجرح فيه قريبا من 50 وذلك أن هذا المجاهد لف على نفسه متفجرات ودخل في إحدى حافلاته ففجرها وهو إنما فعل ذلك أولا لأنه هو بنفسه إن لم يقتل اليوم قتل غدا لأن أشد شيء على اليهود الشباب الملتزم ثانيا أن الحادث الذي مر في الخليل يريد أولئك المجاهدون أن ينتقموا من اليهود منه ثالثا أنهم يعلمون أن اليهود يخططون هم وغيرهم من النصارى على القضاء على الحماس الموجود في فلسطين فهل هذا الفعل منه يعتبر انتحار أو يعتبر جهادا وما نصيحتك في مثل هذه الحال لأننا إذا علمنا أن هذا أمر محرما لعلنا نبلغه إلى إخواننا هنا وفقك الله.
هذا الذي وضع على نفسه هذا اللباس الذي يقتل أول من يقتل نفس الرجل لا شك أنه هو الذي تسبب لقتل نفسه ولا يجوز مثل هذا الحال إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام لا لقتل أفراد من الناس لا يمثلون الرؤساء ولا يمثلون القادة لليهود أما لو كان هناك نفع عظيم للإسلام لكان ذلك جائزا وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك وضرب لهذا مثلا بقصة الغلام المؤمن الذي كان في أمة يحكمها رجل مشرك كافر فأراد أن يقتل هذا الحاكم المشرك الكافر فحاول عدة مرات مرة يلقى من أعلى جبل هذا الرجل ومرة يلقى في البحر ولكنه كلما فعل ما يهلك به هذا الرجل نجا فتعجب الملك الحاكم فقال له يوم من الأيام أتريد أن تقتلني؟ قال نعم وما فعلت هذا إلا لقتلك قال اجمع الناس كلهم ثم خذ سهما من كنانة واجعله في القوس ثم ارمني به ولكن قل باسم رب هذا الغلام وكانوا إذا أرادوا أن يسموا باسم الملك لكن قال قل باسم رب هذا الغلام فجمع الناس قال سهل ليس علي في مشقة إلا جمع الناس جمع الناس ثم أخذ سهما من كنانتي وقال وضعه في القوس وقال باسم رب هذا الغلام وأطلق القوس فضربه فهلك فصاح الناس كله الرب رب الغلام وأنكروا ربوبية هذا الحاكم المشرك أنكروا لماذا؟ لأنهم قالوا هذا الرجل المشرك الحاكم فعل كل ما يمكن أن أهلك به هذا الغلام ولم يهلك ولما جاءت كلمة واحدة باسم رب هذا الغلام هلك إذن مدبر الكون هو هذا الحاكم ولا الله فآمن الناس يقول شيخ الإسلام هذا حصل فيه نفع كبير ولا نفع كبير للإسلام وإلا من المعلوم أن الذي قتل أن الذي تسبب في قتل نفسه هو هذا الرجل لا شك لكنه حصل فيه نفع كبير آمنت أمة كاملة فإذا حصل مثل هذا فيقول الإنسان أنا أفدي نفسي، بل أنا أفدي ديني بنفسي ولا هم. أما مجرد أن يقتل 10 أو 20 أو 30 ثم ربما تأخذ اليهود بالثأر فتقتل مئات، ولولا ما يحاولون اليوم من عقد الصلح والسلام كما يقولون لرأيت فعالهم في الانتقام من الفلسطينيين بهذه الفعلة التي فعلها هذا الرجل. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، كنت قبل أعوام أو كان عندي قبل أعوام طفل صغير، فنمت معه في إحدى الليالي وكان بعيدا عني، وعندما أصبحت وجدته يتنفس فذهبت لبعض حاجتي، وعندما رجعت وجدت في فمه دما ومات بعد دقائق. والآن عندي شك، وليس حقيقة، بأني ربما كنت أنا السبب، فلعلي نمت عليه في الليل وأنا لم أشعر، فهل علي من شيء وفقك الله؟
ليس عليها شيء، لأنه لا يجب عليها شيء حتى تتيقن أنها هي التي قتلته. أما الآن وهو مجرد شك فهذا من الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلبها لينفذ عليها حياتها، وذمتها بريئة منه. وربما إن الصبي أصابه، بل يقينا أصابه أمر من الله عز وجل فهلك بذلك. وهذا يقع كثيرا، ويوقع الشيطان الوساوس في قلوب الأمهات، تقول لعلني انقلبت عليه، لعلني فعلت كذا وكذا. فنقول الذمة بريئة حتى يتيقن الإنسان أنها مشغولة بهذا الفعل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أمر خطير صار يسري في أوساط الناس اليوم، وهو أننا نرى كثرة الأطفال الصغار الذين أصبحوا يمكنون من قيادة السيارات، وقد وليس معهم أي رخصة تؤهلهم لذلك، فهل من نصيحة للمسؤولين بينكم وبينهم، ومن نصيحة لأولياء الأمور ممن حضر في بيان خطر هذا؟ وهل إذا حدث أن ذلك الطفل توفي بسببه شخص، أن الإثم على وليه الذي مكنه من تلك السيارة، حيث أنه سفيه والله قد نهى أن نعطي السفهاء أموالنا، فكيف بما تزهق به الأرواح؟ هل من نصيحة وتوجيه وفقكم الله؟
نعم، نصيحتي للآباء أن لا يمكنوا أبناءهم الصغار من قيادة السيارة، حتى وإن كان لهم وجهة نظر يظنونها صحيحة. فإن بعضهم يقول: أنا أمكنه من قيادة السيارة لأستغني به عن جلب سائق لا ندري ما ثقته ولا ندري عن نزاهته، فهو ابني أستغني به عن غيره. وهذه ليست وجهة صحيحة، بل إن هؤلاء الصغار يكون الخطر عليهم ويكون الخطر منهم، وتحصل بسبب ذلك حوادث كثيرة. ولقد شاهدت منذ زمن صبيا يقود سيارة، فلما أراد أن ينعطف يمينا ما استطاع أن يرى الشارع الأيمن، فوقف على قدميه لينظر حتى يعطف السيارة. نعم، هل هذا يمكن؟ لا يجوز أن نمكن هؤلاء. وكما قال السائل: إذا كان الله تعالى نهانا أن نعطي أموالنا السفهاء، فكيف نعطيهم أو نوليهم قيادة السيارة التي يكون فيها خطر عليهم وعلى غيرهم؟ فنصيحتي للآباء أن ننتظروا، وإذا كانوا لا يستطيعون أن يقودوا السيارة بأنفسهم ليؤدوا البنات مثلا إلى المدرسة أو لقضاء الحاجات، فليختاروا سائقا مأمونا يقود السيارة. على أنهم لو اختاروا قائدا مأمونا فإنه لا يجوز لهذا القائد أن يخطب بالمرأة وحدها، بل لا بد أن يكون معها نساء أو محرم بالغ.
يقول فضيلة الشيخ: نشر في جريدة الرياض العدد الصادر يوم الثلاثاء في 13 من الشهر الخامس في هذه السنة أن فضيلتكم زار البقيع، وقال الناشر إن هذه الزيارة كانت أمس وذلك من تاريخ النشرة، فهل من كلمة حول هذه الزيارة وهل هي مشروعة، حيث أننا نرى الكلام في هذا الموضوع؟ أرجو التوجيه.
أما زيارة البقية فمشروعة لا شك، لأنها قبور الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة والصالحين من عباد الله، كما يشرع لنا أن نزور مقابرنا يشرع أن نزور البقية. ولكنه يقول بالأمس، إن أراد بالأمس القريب فهذا ليس بصحيح، لأن زيارتي للمدينة كانت منذ أكثر من شهر، وإن أراد بالأمس ما قبل اليوم ولو قبل 10 سنوات فهذا صحيح، فالله أعلم بنيته. لكن إن كان قد كتب أمس، نعم
يقول من تاريخ النشر 13/5،
أي إن كان قد كتب أمس وأراد أنني زرته في يوم 12 من هذا الشهر فهذا غير صحيح، لأني ما زرته هنا والزيارة كانت قديمة. لكن لعلها والله أعلم يعني نشرت في هذا الوقت، لأنهم كانوا يقلبون بأوراقهم يمكن وجدوها وقالوا ننشرها، ما أدري وش السبب. وأعلم أن اللغة العربية واسعة، تقول غدا لليوم الذي يلي يومك، وتقول غدا لليوم الذي بعد يومك بآلاف السنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ويعني بغد إيش؟ يوم القيامة، وبينك وبينه مسافات الله أعلم بها. كذلك الأمس، اللغة العربية واسعة، قد يراد بالأمس ما قبل يومك، وقد يراد به يعني ما قبل يومك المباشر، وقد يراد به ما قبل يومك بزمن بعيد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز النظر إلى المرأة التي هل يجوز لي النظر إلى المرأة التي أريد الزواج بها بدون علم أهلها، كأن تحضر إلى قرابة لي فأنظر إليها دون علمها وعلم أهلها، مع العلم بأني عازم بإذن الله على التقدم لها ولكن لم تحصل الخطبة، بل حصل أخذ موافقة منها ومن والدتها قبل أن أتقدم رسميا إليها، مع أني قد استخرت الاستخارة الشرعية، فهل يجوز لي هذا النظر؟
يجوز لك هذا النظر، لأن الإنسان إذا عزم على خطبة امرأة وغلب على ظنه أنه جار فله أن ينظر إليها، بل يسن أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون هناك خلوة، وأن يأمن الفتنة على نفسه. فإذا لم يكن خلوة وأمن الفتنة على نفسه ونظر إليها ما يكفي في رغبته فيها، كالنظر إلى الوجه وإلى الرأس وإلى الكفين وإلى القدمين، فإن هذا لا بأس به، بل هو من الأمور المشروعة، فإنه أحرى أن يؤدم بين الزوجين، يعني أحرى أن يؤلف بينهما. ويسأل بعض الناس يقول: هل يجوز أن أطلب صورتها في الفوتوغراف؟ فنقول: لا يجوز. أولا، أن الصورة قد تبقى بيد الخطيب حتى وإن رد. ثانيا، أن الصورة لا تمثل الواقع والحقيقة، قد تشوه المنظر وقد تحسن المنظر فينخدع الإنسان. ثالثا، أنه لا ينبغي للإنسان أن يمكن أحدا من أن يلتقط صورة أهله، بناته أو أخواته أو ما أشبه ذلك، بل لا يجوز له هذا لما في ذلك من الفتنة، وربما تقع هذه الصورة بأيدي أناس فساق يعرضون بناتك على الناس. إن كنا جميلات صرنا فتنة للناس، وإن كنا قبيحات صرنا مشمة للناس. نعم.
يقول
هذا آخر السؤال.
يقول: رجل متزوج من زوجتان من زوجتين وله منهما أولاد، ثم قامت إحدى زوجتين بإرضاع شخص، فهل هذا الشخص يكون من محارم بنات ذلك الرجل صاحب اللبن، أي أعني بنات كلا الزوجتين؟ وما هي القاعدة في مسألة الرضاعة حيث أن أمرها يشكل؟
نقول: الرضاعة تؤثر من جانب الرجل ومن جانب المرأة، بمعنى أنه إذا كان للرجل زوجتان فأرضعت إحداهما طفلاً، الرضاع المحرم وهو 5 رضعات فأكثر، فإن هذا الطفل يكون ولداً للمرضعة وولداً لزوجها، ويكون أولاد زوجها من الزوجة الأخرى إخوة له، لكن إخوة له من إيش؟ من الأب، لأن أبوهم واحد. وأما بالنسبة لأولاد التي أرضعت فهو أخ لهم من الأب والأم، كما أنه ربما يكون هناك إخوة من الأم. ترضع هذه المرأة طفلا في حبال رجل، يعني عند زوج، ثم تتزوج لزوج آخر، وترضع طفلا وهي في حبال الزوج الثاني. الطفل الذي أرضعته في حبال الزوج الثاني يكون أخا للذي لأولادها من الزوج الأول، من الأم ولا من الأب؟ من الأم. يكون أخا لأولادها من الزوج الأول من الأم. فالرضاع حكمه حكم النسب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما أن إخوتك من الأم من النسب إخوة لك، ومحارم لأخواتهم من أمهم، فكذلك في الرضاع. نعم. لكن ما رأيكم فيما لو كان الطفل لا يقبل ثدي المرأة، ولكن صب له اللبن في، أو حلبت المرأة لبنها في فنجان، وأرضعنا هذا الطفل منه 5 مرات، مرة في الصباح، ومرة في المساء، ومرة في الليل، ومرة بعد الظهر، المهم 5 مرات، هل يكون ولدا لصاحبة اللبن؟ نعم، نعم يكون، يعني ليس بشرط أن يرضع من الثدي، المهم أن يرضع من هذا اللبن. طيب، ولو ارتضع طفلان من شاة؟ نعم، نحلب هذه الشاة ونسقي هذا وهذا، هل يكونان أخوين من الرضاع؟ اللبن واحد، كيف؟ نقول: إن كان خروفين صار أخوين، وإلا فلا.
هذا طلب من بعض الإخوة، يقول: فضيلة الشيخ، لماذا لا يكون لكم بعض الدروس في مدينة حائل وما حولها؟ نأمل أن يكون ذلك قريبا. وهل من دعاء لإخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك وفلسطين وغيرهم في كل مكان؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الدعاء مبذول لإخواننا المسلمين المجاهدين في البوسنة والهرسك وفي فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان يضطهد فيه المسلمون، هذا واجب علينا، أقل ما يجب علينا لإخواننا الدعاء، يعني إذا لم نشارك بأموالنا وأبداننا فلا أقل من الدعاء. وأما بالنسبة لإلقاء الدروس في حائل، ففي حائل ولله الحمد من طلبة العلم فيهم الكفاية وفيهم الخير، وأنا أشير على إخواننا وشبابنا من أهل حائل ومن غيرهم أن يلتزموا بمن عندهم من أهل العلم، وأن يطلبوا منهم الجلوس ولو في الأسبوع مرتين أو ثلاث أو ثلاث مرات. وإذا يسر الله عز وجل أن نزور حائلا أو غيرها لمقابلة بعض الإخوة وتنشيطهم فهذا خير، لكن أنا أشغال كثيرة في الوقت أكثر من وقت، وأعلم أنني لو آتي إلى أهل الحائل قال أهل البلاد الأخرى إيث إلي، إن أرضيت الجميع مشكل، وإن أغضبت بعضهم مشكل أيضا، وأنا أعتقد أنهم إن شاء الله راضون عني بكل حال وأنهم يعذرونني. والحمد لله الآن الأشرطة تغني بعض الشيء عن حضور الرجل، الأشرطة الآن منتشرة، وهي من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الوقت، لما كانت والحمد لله ولله الحمد الصحوة قوية في الشباب، يحبون العلم، يحبون الخير، يحبون الوعظ، يحبون الدعوة إلى الله عز وجل، صارت الأشرطة ولله الحمد منتشرة، يستطيع الإنسان يضع الشريط وهو يمشي في سيارته ويستمع إليه ويستفيد منه. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمع القلوب على طاعته وعلى ما فيه الخير، وأن يعيذنا وإياكم من التفرق والاختلاف، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
نسأل الله أن يبارك في وقت شيخنا وعمره، وأن ينفعنا به، وأن يمتع بعمره على طاعته، وجزاه الله عنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.